الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. في الباب 23، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا ومولانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمة الله عليه: قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه قضية ينبغي أن تفهم. الله سبحانه وتعالى قال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. التولي قضية من القضايا الكبرى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن حينما يوجهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لابد من حصول تجانس قبل التولي. التناصر والتماسك والتأييد والإعانة يمثله مصطلح التولي، ليكون المؤمن ولي المؤمنة، ولتكون المؤمنة في ولاية المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يؤيد بعضه، بعضهم ينصر بعضه، بعضهم يعين بعضه، فينشأ التكامل. وليس الذكر كالأنثى من حيث الجسد، النساء شقائق الرجال في المنزلة، فلم يفرق ديننا بين الرجل والمرأة في المنزلة، لكنه فرق في الوظيفة التابعة للبنية الجسدية، ذلك أن للمرأة خصوصية جسدية وظيفية أعطاها الله سبحانه وتعالى بناء على هذه البنية والتكوين قواعد شرعية خاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ها هنا يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى ليكون التجمع الأنثوي معينا للتجمع المؤمن الذكوري أو ليكون الفرد الأنثى معينا للفرد الذكر، وليكون الفرد الذكر معينا للفرد الأنثى، بشرط ألا يكون أحدهما ممن غضب الله عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه، والأب أشد قرابة لأن قرابته لا تقبل الانفصام ولا الانفصال، لكن القرابة مع الزوجة على سبيل المثال تقبل الانفصال. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وجاء أمر الله سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إبراهيم يتبرأ من أبيه، ونوح عليه الصلاة والسلام يتبرأ من ولده، وآسيا بنت مزاحم تتبرأ من زوجها فرعون. إذن نحن أمام حالة من التكامل بين الرجل والمرأة، لكن بشرط لا يكون أحدهما ممن غضب الله عليه. أمر الله سبحانه وتعالى المرأة وأمر النساء أن تكون هذه المرأة وأن تكون عونا حين يكون الطرف الآخر مجانسا في الإيمان بلوازمه، وأمر الله سبحانه وتعالى تجمع الرجال أو الرجل على الفرد والجماعة أن يكون عونا للأنثى أو عونا لتجمع النساء حين يكون هذا التجمع موصوفا بوصف الإيمان. وهكذا كان مجتمع الجيل الأول، كان مجتمع الجيل الأول مجتمع تكامل، لم يكن مجتمع تنافس ولا مجتمع تصادم، ولم يوجد بين التجمعين انفصال ولا استقلال، وجود استقلالي، إنما قام التجمعان على أساس التكامل. هذه من القضايا التي قد لا تمر معنا ونحن في سياق الشرح لهذه الآيات والأحاديث، فالأمر جد دقيق، يطلب من كل من الطرفين أن يشعر بمسؤوليته في الإعانة حين يتحقق شرط الإيمان بلوازمه لكن حينما لا يتحقق شرط الإيمان بلوازمه، عند ذلك نستذكر الآيات التي نزلت في أشرف بيت النبوة، إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. لا يوجد أي تعلق بالمحسوس العاجل، لا يوجد أي تعلق بالفتنة الزائفة الزائلة، وإن كنتن تردن الله في التوحيد ورسوله في التشرع والدار الآخرة في المثوبة فإن الله أعد للمحسنات اللواتي يعبدن الله كأنهن يرينا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آيات نزلت في أشرف بيت ولا يوجد أقسى من هذا الخطاب وأصرح من هذا الخطاب، خطاب واضح يحدد الهوية، حياتنا حياة هوية ليست حياة متعة، المتعة مؤجلة للجنة، هذه الحياة حياة رسالة، حياة دعوة، حياة من أجل أداء أمانة. فإذا دخل الإنسان هذا المضمار وشعر بمسؤوليته فإن قصر فإن الله تبارك وتعالى يجبر كسره، لكنه عندما لا يكون مستشعرا هذه المسؤولية حق الاستشعار فإنه يخسر كثيرا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذه بدهيات في حياة المؤمن، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا تحقق بين التجمعين هذا الارتباط على أساس التولي، على أساس التأييد، على أساس الإعانة، عند ذلك تظهر الوظيفة المشتركة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تظهر حين نحذف وظيفة الأنثى أو وظيفة الذكر، لابد من اشتراك، وقد حصل هذا في التجمع الأول الذي بناه سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في بيته الشريف أو في الصحابيات اللواتي قمنا بتبليغ ما حفظناه من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الأمثلة حادثة الهجرة التي شاركت فيها أسماء رضوان الله عليها، وكان نموذجا للتكامل، أسماء ذات النطاقين التي كان لها دور كبير في حادثة الهجرة، بل وقبل أسماء كان لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كبير في المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال يخافون من المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة تنافح عنه. ليت شعري إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى وفي يديه سلاء بخبيث أتى خبيث، وهل يأتي بغير الخبائث الخبثاء، فرماه حين السجود عليه وانثنى منه تضحك الأشقياء، فأطال السجود حتى أتته فأزاحته بنته الزهراء. ليت شعري إذ ذاك ما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا ولقد أغرق البرية ماؤه بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل الاقتضاء. فكانت خديجة قبل فاطمة، ثم جاءت فاطمة، ثم رأينا بعد ذلك سمية وياسر، ورأينا أسماء، وهكذا بقيت سلسلة طويلة من نماذج التضحية، تلك التي قتل زوجها وقتل أخوها وقتل ولدها، وهي تسير وتقول ما فعل رسول الله، يقولون مات زوجك، تقول ما فعل رسول الله. أي إيمان هذا؟ هل هذا انجذاب طبيعي أم أنه نتيجة صادقة لحب الله؟ حينما تعلق قلبها بالله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مظهر كتاب الله وهو مظهر أنوار الله، تعلقت برسول الله وخشيت على الإسلام، وعلمت أن بقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أصحابه يمثل الحفظة التطبيقية العملية للإسلام، للنص الإسلامي، لذلك كانت تقول ما فعل رسول الله. عندما بكت زوجة رسول الله أو قريبة رسول الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقده، قالت انقطع الوحي، عللت بكاءها بانقطاع الوحي. لم يكن بكاء المرأة بكاء حزن طبيعي بشري، إنما كانت تفهم الوظيفة، تفهم الأداء، ولذلك بكت لفقد الوحي. انظر، هي في لحظة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجمل الناس وكان أحسن الناس وكان أكرم الناس وكان أعظم الناس وما عرفه أحد إلا أحبه، ومع ذلك عند الفقد تتذكر الوظيفة وتقول انقطع الوحي، أبكي لانقطاع الوحي. إذن هكذا تكون عقلنة الحزن، هكذا تكون عقلنة الحدث، فلا يتجاوز حدثا من غير عقلنة، لا يتجاوز حدثا من غير فهم، لا يتجاوز حدثا من غير أن يضعه في الميزان. فحين يضعه في الميزان لا تختلط العاطفة بالموازين لتحرف الموازين، إنما يبقى الميزان ثابتا، والعاطفة التي لا يقدر الإنسان على دفعها تبقى هي هي، كما جاء إن العين لتدمع، هذه ظاهرة عاطفية، وإن القلب ليحزن أيضا، هذا من جبلة البشر، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن الموقف الميزان ثابت لا يهتز لا يتغير. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. في أحد عندما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهكذا نلاحظ أنه مع احتمال أكبر مصيبة تهز الأمة عاطفيا يعيدنا إلى الميزان، وهذا ما فعله الصديق أبو بكر رضي الله عنه عندما انتشر نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا أبقى الميزان، وهكذا ينبغي أن نبقى في كل مناسبة نضع الميزان الثابت غير المتزعزع الواضح المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، التي لا تهزها الأهواء ولا تحرفها في كل الظروف. الحق يحكم على الرجال ولا يحكم الرجال على الحق. النموذج من الرجال الذي هو عين الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى رسول الله. عندما نسمع الصديق أبا بكر الخليفة الأول والصاحب الذي أثنى عليه رسول الله وأثنى القرآن عليه، يقول: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. هذا أول ما سمع من الصديق، لم يسمع من رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون سلوكه خاضعا للاحتمالات، إن أصبت وإن أخطأت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء القرآن الكريم موضحا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهناك تبني تشريعي لكل حركة يتحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتز هذا الميزان. لكن أبو بكر ممكن يتطرأ الاحتمالات، مع أنه أبو بكر الذي أثنى عليه القرآن الكريم. وهكذا نجد أن القرآن يتعامل مع النموذج الذي لا يقبل احتمالات بتعامل مبدئي، يجنب فيه تأثير العاطفة على الميزان. إذن أعود إلى الآية التي بدأت بها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، هذا ما يجب أن يكون، وهذا ما يجب أن يتحول إلى عمل تطبيقي له منهج واضح، لكن بهذا الشرط. فحينما تدخل الأهواء وتحرف الموازين، عند ذلك لن يكون هذا التجمع مستحقا للتولي. وعندما يكون الميزان على ما هو عليه، يكون التجمع مستحقا للتولي. إذن استحقاق أن يكون أحد الطرفين وليا للطرف الآخر مشروط بالوصف. فإن وجد الوصف الذي طلبه ربنا تبارك وتعالى بالنص الصريح، عند ذلك يكون هذا واجبا على الطرفين، أن يعين التجمع التجمع، وأن يعين الفرد الفرد. نسأل الله القبول بسر الفاتحة.